الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم أنه في حال الركوع يمد ظهره وأن يستقيم وأن يكون رأسه حيال ظهره، كما تقدم في ذكر الأدلة على ذلك. أيضا مما يشهد لذلك أيضا حديث أبي حميد رضي الله عنه في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يقنع، وبلفظ عند البخاري ثم عصر ظهره أي أماله وألان عليه الصلاة والسلام، فكله شاهد لما تقدم. تقدم معنا حديث أبي هريرة في مسألة قراءة طوال مفصل وأوساط مفصل ومفصل، وهو من رواية سليمان بن يسار، ذكرت محيط أبي رافع، وهو من رواية سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قام هريرة رضي الله عنه قال إن رجل إن ذكر إماما وقال إنه لم أرى لم أصلي خلف رجل أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن يسار، وكان فلان لما ذكر يقرب طوال الفصل في الفجر وفي العصر والعشاء والظهر بأوساطه وفي المغرب بقصاره. ففي حال الركوع كما تقدم يكون هكذا ويطمئن في حال الركوع، ثم بعد ذلك يرفع رأسه من الركوع، وهذا ركن وهو القيام بعد الركوع والاعتدال، كما في الصحيحين فرواه السبعة في حديث المسيء صلاته أنه عليه ثم ارفع حتى تعتدل قائما، اللفظ الآخر حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن قائما، وهذه لفظة جيدة عند أحمد وغيره حتى تطمئن، فدل على أن الاطمئنان من الركوع أنه واجب وأنه ركن من أركان الصلاة. يقول رحمه الله رافعا يديه حذو منكبيه، مثل ما تقدم في حديث ابن عمر وما جاء من معناه في الأحاديث حديث أبي حميد وأبي هريرة التي تشهد له لأنه يرفع يديه حذو منكبيه، وهذا أيضا له أن يرفع يديه حذو منكبيه على التفصيل المتقدم في الأخبار. قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، يقول الإمام المنفرد يقول سمع الله لمن حمده، هذا الذكر في حق الإمام، الذكر في حق الإمام، هذا الذكر ذكر اعتدال أو ذكر انتقال، هذا الذكر هل هو ذكر اعتدال أو ذكر انتقال؟ ذكر انتقال، يعني أنه يقوله حال انتقاله، يقول سمع الله عنده، فإذا اعتدل ربنا ولك الحمد كما سيأتي. طيب، وكذلك المنفرد المأموم والمنفرد هكذا، وهذا ثبت في الصحيحين حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام فيقول سمع الله لمن حمده، ولذلك إذا قال لمن سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد كما سيأتي، فهذا أيضا في حكمه المنفرد سواء بسواء بلا خلاف فيما يتعلق بأن في هذه أن حكمها واحد، فهو يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، والمنفرد يجمع بينهما، يجمع بين سمع الله لمن حمده ويقول عليه ربنا ولك، هذا محل اتفاق حتى ابن عبد البر، حكى ابن عبد البر بن المنذر كما ذكر الحافظ رحمه الله محل اتفاق أن المنفرد يجمع يقول سمع الله الحمد حال الانتقال، وحال الاعتدال يقول ربنا ولك الحمد ويكمل الذكر. المأموم الإمام يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ثم يقول حال اعتداله ربنا ولك الحمد، وهذا هو الصواب وهو قول الجمهور، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول حال ربنا ولك الحمد، وفي لفظ إذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. المنفرد المأموم ماذا يقول إذا أراد أن يرفع؟ مش ذكر الانتقال في حقه إذا أراد أن يرفع المأموم، ربنا ولك الحمد، يعني ربنا ولك الحمد الذكر متى يقوله؟ هذا سيحنا عنه سيأتينا، لا نستعجل، يأتينا إن كان مأموم يأتينا. طيب، إن كان مأمونه ويقول حال قيامه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، ويقول حال قيامه هذا يعني المصلي، لو قدم العبارة في المصلي يكون أحسن، ليشمل الإمام والمنفرد والمأموم، لأن هذا الذكر يقوله الثلاثة، فلا نقول يقول حال قيامه ما سبق ذكره والإمام المغرب، لا، لكن نقدر ويقول أن يقول المصلي حال قيامه، فسواء كان إماما أو مأموما أو غريبا، لأن المغرب يجمع بينهما بلا خلاف ولا دلالة. والمأموم والإمام عند الجمهور، والمأموم عند الجمهور، والإمام عند الجمهور، والمأموم سيأتينا في كلامه رحمه الله. ويقول حال قيامه ربنا ولك الحمد، أي يقول الجميع، يقول الجميع في حال الاعتدال، حال الاعتدال. لكن نعلم أن المنفرد والإمام لا يقول هذا كله، يقول ربنا ولك الحمد حال الانتقال، حال الانتقال يقول ربنا ولك الحمد. إذا كنت إماما أو مفردا تقول ربنا، فإذا اعتدلت تقول من السماوات حمدا كثيرا طيبا من السماوات من الأرض وبينهم لم يشر شيء بعد الحديث. وإن زاد بعد ربنا ولك الحمد، ربنا الرب سبحانه وتعالى هو المربي لعباده بنعمه سبحانه وتعالى، أو الرب يطلق على المالك المعبود المتصرف سبحانه وتعالى، وله الوصفان، يعني يا ربنا ولك الحمد، يعني وأي يثني عليك سبحانه ولك الحمد، أو حال كون الحمد لك. وإن قلنا وإن جعلناها عاطفة يكون أحسن، حتى لا نقدر نقول ربنا ولك الحمد، لا نقدرها الواو حالية، بمعنى أنه أننا نقول حال الحمد لك في هذه الحال، وإن كان حال العبد لو يحمد الله على كل حال، لكن إذا قلنا ولك الحمد على كل حال وفي كل وقت ولك الحمد، فهو المحمود على كل حال. حمدا هذا مصدر يريد أنه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فهذا من العبد حمد لله عز وجل. تقدم تعريف الحمد وأن يخبر عن محامد المحمود، عن محامده وما حبه وتعظيمه سبحانه وتعالى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، ومن حديث ابن أبي أوفى، ومن حديث أبي سعيد الخدري، وفي حديث ابن عباس، ومن أما بينهما زيادة على حديث أبي سعيد وابن أبي أوفى، من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما من أما شئت من شيء بعد. هذا من أعظم الثناء، ولأن الركوع موضع ثناء عليه سبحانه وتعالى، فأنت تقول حينما تعتدل حمدا كثيرا، مع حمدا هذا إشارة إلى الكثرة، أتيت بالمصدر لكن أسلكته بأنه كثير، ثم وصفته بأنه طيب مباركا فيه. ملء السماوات، ملء أصوابا على حقيقتها، قال بعضهم معناه لو كان الحمد أجساما لملأ السماوات والأرض، قدروه لأن الحمد قالوا إنه لا يكاد يملأ حمدا ملء السماوات والأرض ومن أما بينه، من أما شئت من شيء بعد، يعني مثل العرش والكرسي، ومن أما شئت من شيء بعد من عظيم مخلوقاته مما هو أعظم مما ذكر وهو العرش والكرسي. فنقول إن الملء على ظاهره، وهذا الصواب أن الحديث على ظاهره ملء السماوات حمدا ملء السماوات وملء الأرض ومن أما بينه من شيء بعد. ومن قال لكم إن الشيء المملوء يكون أجساما؟ المملوء بحسب ما يملأه، تقول امتلأ المسجد من طلاب العلم، ايش معنى امتلأ المسجد؟ يعني لم يبق فيه مكان، امتلأ. وتقول امتلأت الدار رجالا، ايش معنى امتلأت؟ امتلأت حقيقة رجال، معنى أنه لم يبق مكان للجلوس فيها، وهكذا. ولهذا يقولون من عندنا ابن أبي الدنيا ملأ الدنيا علما لكثرة مصنفاته رحمه الله، فملء كل شيء بحسبه. فهكذا من السماوات ومن الأرض هو على هذا المعنى، مثل قول عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة جويرة بنت الحارث رضي الله عنها لما قال لقد قلت بعدك ثلاثة أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لو جئت، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه لدى كلمته. المعنى أنه مبالغ في الحمد، وأنه حمد يكون ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما, يعني ما بين السماوات وملء ما شئت من شيء. وإن زاد على ذلك أهل الثناء, وهذه الزاد عند مسلم أهل الثناء, وقالوا أهل بالنص ويجوز الرفع, أهل أي أخص أهل, وعلى الرفع على تقدير أن خبر لمبتدأ محذوف هو أهل, أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى, هو أهل الثناء والمجد, معنى أنه له الحمد كله وله الثناء كله سبحانه وتعالى. الثناء هو تكرير الحمد, ولهذا يقول الله عز وجل قال عبد الحمد ربي, قال الله حمدني عبدي, إذا قال ما الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي, معنى أثناء أي كرر الحمد, يعني أهل لأن نحمده وأن نكرر الحمد من ثني الشيء وتكراره, يعني تحمده وتبالغ بالحمد وتكرر حمده, وهذا هو الثناء. وأن العبد مهما حمد الله سبحانه وتعالى فإنك لا تحصي ثناء, لا نحصي ثناء عليك, هو كما أثنى على نفسه, لكن حسب العبد أن يجتهد. والمجد, المجد والملك والعظمة والسعة, ومنه في قول العرب في أمثلة في كل شجر النار, في كل شجر النار واستمجد المرء والعفار, واستمجد المرء والعفار, كل شجر ممكن أن توقد من النار, لكن استمجد المرء والعفار هو أطيب الشجر في استخراج النار, يعني استمجد الشيء صار ماجدا. ومنه المجد والكثرة, يعني كثرت ناره وكثر ضوءه وقوي ضوءه. والمجد والسعة وهما يجمع الصفات والأسماء الكاملة سبحانه وتعالى. وفي حديث رواه ابن ماجه بسند في ضعف طريق ابي عمر المنبهي او المنبهي ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يوما يتحدثون فيقولون مجد فلان بالخير ومجد فلان بالابل ومجد فلان بالغنم ومجد فلان بالرقص, ذكروا اصول الاموال وتجاره الاموال وتجاره العرب الرائده في ذلك الوقت. فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى, ثم لما رفع رأسه وقال على الذكر عليه الصلاة والسلام ومن السماوات ومن الأرض ومن بينهم ومن أماشي في أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد, ها اللهم ولا ينفع ذا الجد كما هو في آخر أماشيتي ولا ينفع ذا الجد منك الجد, وفي الرواية أنه رفع صوته قلت ولا ينفع ذا الجد الجد منك الجد, يعني أن الجد الحقيقي والكثرة الحقيقية التي تنفع هي ما يكون بالدين والإيمان, ولا ينفع الجد وهو السعة في المال والدنيا لا تنفع, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويذكر عن أبي عمرو الشيباني أنه يرويها بقوله ولا ينفع ذا الجد الجد منك الجد, ولا ينفع ذا الجد بكسر الجيم, يعني أن العبد مهما اجتهد ومهما عمل لا ينفعه اجتهاده إن لم يرحمه الله. ويؤيده ما روى الشيخان ومعنى عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد منكم عمله الجنة, قالوا ولا أنت يا رسول, قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لكن الرواية في قوله ذا الجد, ذا الجد وأحق أحق يعني هو أحق أحق قول العبد وأولى قول العبد وأعظم قول العبد هو هذا الثناء أحق ما قال العبد. وهذا يبين عظم هذه الكلمة وعظيم أجرها عند الله عز وجل, أن أحق ما قال أنها فيها ثناء, وذلك أن المثني داع بالمعنى, ولهذا المثني يجاب بأن يعظم الله أجره فيحصل له مقصوده في الآخرة بتعظيم أجره, والسائل الطالب ربما يحصل له مقصوده بأن يعطى عين ما سأل, يعني يعطى عين ما سأل. ولذا كان العبد إذا لم يعطى عين ما سأل وادخر له كان أعظم, ولأنه إذا استجيب إلى دعاء نقص أجره, وربما يكون طلبه في أمر دنيوي فيكون حظه منه الإجابة. لكن الثناء عليه سبحانه وتعالى والحمد، وتكرار ذلك هو حاصل على كل حال العبد بأن يجيبه، وإجابته هو أن يعظم الله أجره وثوابه. ولهذا كان حق ما قال العبد، لا شك أن حق ما يقول العبد وأولى ما يقول العبد هو الثناء عليه سبحانه وتعالى، لأن المثني شغل نفسه بثنائه على الله، بحمده لله، بتمجيده لله، بتكبيره لله عز وجل. وهذا من أعظم التوسلات، بل هو الغاية من العبادة، الغاية العبادة، والدعاء هو العبادة، وأعظم نوع الدعاء هو دعاء الثناء. وكلنا لك، كلنا لك، جميع من في الكون لو عبد، إن لكنهم عبد معبد وإما عبد عابد، إن كل من في السماوات إلا آتي الرحمن عبد. لكن العبد العابد لله الذي أطاع اختيارا هو الذي نفع في عباده. وكلنا لك عبد، وإذا كان عبدا لله عز وجل فعلي أن يحقق مقتضى العبودية بأن يثني عليه سبحانه وتعالى. اللهم، ثم قال يا الله، يعني يا الله، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا جزء من الذكر الذي يقال بعد الصلاة، فما أعطى سبحانه وتعالى لا مانع له منه، وما منع له ولا معطي. ولو اجتمع أهل الأرض كلهم، كما يعني عباس الترمذي وغيره وحلم جيد، ولو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضرك بشيء إلا به قد كتبه الله عليه. هذا متواتر في الأخبار وفي الكتاب والسنة. ولا ينفع كما تقدم، لا ينفع ذا الجد منك الجد، إنما ينفعه عمله الصالح. فهو حسن لثبوته في السنة كما تقدم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا للجميع على الصحيح، خلافا لمن قال إنه لا يقول إن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، والمسألة خلافية. والشافعي جمع يقولون إن المأموم يجمع بين إن المأموم يجمع بينهما، يجمع بين سمع الله حمده، ولو الصواب أنه لا يجمع بينهما، بخلاف قول آمين فإنه يقولها، لأنه جاء الحديث بأن الإمام يقولها وأنت تقولها كما تقدم في الصحيحين عن أبي هريرة، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة كما تقدم. أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد، يقول عند الرفع ربنا ولك، هذا يقوله المأموم، يعني عند الرفع عند إرادته الرفع وهو ذكر انتقال في حقه. والمأموم يقول هذه الكلمة، هذه الكلمة لها أربعة ألفاظ. اللفظ الأول ربنا ولك الحمد، أي ثبتت في الصحيحين من حديث أنس، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد بالواو. واللفظ الثاني اللهم ربنا لك الحمد، اللهم بدون الواو، ثبت الصحيحين من حديث أبي هريرة، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، يعني هذه بالواو وهذه باللهم، واحدة منهما، هذه كلها في الصحيحين، الأولى على أنس والثانية على أبي هريرة. الثالثة ربنا لك الحمد بدون اللهم والواو، هذه ثبتت في البخاري من حديث أبي هريرة، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. الرفضة الرابعة الجمع بين اللهم والواو، هذه اللهم ربنا ولك الحمد، هذه ثبتت في البخاري من حديث أبي هريرة، وكلها إذا قال واحدة منها فلا بأس، فلا بأس بذلك. وإن قال اللهم ربنا ولك الحمد لأنه أكثر في القول فيكون أعظم كان أولى، وإن قال هذا تار وعلى تار فلا بأس، اللهم ربنا. وبعض العلم أنكر الجمع بين اللهم والواو، لكن الصواب ثبوته في البخاري كما تقدم، فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد. وهذا لكن هذا قوله، أما إن كان مأموما، أما إن كان مأموما فهذا يقوله، يقول ربنا. كذلك أيضا الإمام والمنفرد، ألا يقوله الإمام المنفرد؟ يقول لما يقوله، يقول نعم الإمام يقول هذا، لكن الإمام متى يقوله والمنفرد؟ إذا اعتدال، إذا اعتدال يقول اللهم ربنا ولك الحمد ويكمل به إلى آخر ما تقدم. ثم قال رحمه: ويستحق أن يضع كل منهم يديه على صدره كما فعل في قيام الركوع، يعني وسبق ذكر وضع اليدين على الصدر، لكن هنا ذكر وضع الصدر لأنه بعد الرفع من الركوع، والذي سبق هو وضعهما قبل الركوع، والحكم واحد، الحكم واحد أنه يضع يديه إذا رفع يضع يديه على صدره. تقدمت الأدلة حديث وائل، حديث قبيصة بن علب في هذا الباب، وحديث المرسل طاووس وفي هذا الباب أيضا، في حديث ابن عباس عند أحمد بن حبان عند ابن حبان والطيالسي أنه عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. جاء بالأمر أنه من ما أمر به الأنبياء عليه الصلاة والسلام أن يضع كل يده على صدره كما فعل في قيامه قبل الركوع، لأن الحكم واحد لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر وسعد بن سعد. حديث بن حجر جاء لأنه وضع يده اليمنى على يد اليسرى عليه الصلاة والسلام في حال قيامه، وهذا يسمى القيام قبل الصلاة وبعد الصلاة. حديث سعد بن سعد ثبت في صحيح البخاري أنه كما تقدم من حديث أبي حازم سلمان المدني رضي الله عنه ورحمه أنه روى عن سهل السعد قال: كان الناس كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على يد اليسرى إذا قام في الصلاة، قال: لا أعلم بيني ذلك إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول لا أعلم بين أن علم أنه لا يدري، أي لا يضع ذلك إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله يؤمر بحال قيامه وجه الدلالة أن ذكر حال القيام، وهذا القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع للعموم. يؤمر بوضعها وضع اليدين بعض الباب قبل الركوع وبعد الركوع. أيضا جاء ما هو أصرح في الحقيقة من هذه الأخبار، جاء ما هو أصرح من حديث حميد الساعدي عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما رفع عليه الصلاة والسلام قال: فرفع حتى رجع كل فقار إلى مكانه، رجع كل فقار إلى مكانه، وكان اليدان على صدره أو عند صدره، إحداهما على الأخرى اليمنى على اليسرى. ثم قال: ورجع كل فقايا مكانه، يعني بعد رفعه من الركوع. فهذا هو المشروع، هذا هو السنة، وهذا هو قول الجمهور. نعم. نعم. يقول رحمه الله: يسجد مكبرا، يعني ثم بعد ذلك بعد اعتداله، وهو ركن كما تقدم، وهذا الاعتدال لا بد من اطمئنان فيه. وجاء في الحديث المروي من طرق من حديث علي بن شيبان ومن حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. حديث رواه أحمد ورواه الواجب يعني بن شيبان، ورواه السنن من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو، والحديث أثر فيها كلام، لكن بمجموع يدل يأتي أبي مسعود ومعاني علي بن شيبان، وجاء أيضا عن غيرهما أنه عليه السلام قال هذا، وأنه لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، أو لا تجزئ يدل على أنه ركن فيها وأن الاعتدال فيها كذلك، والأحاديث المجموعة تشهد مع بعض. أقصد هذه الأحاديث، أما نفس الاعتدال فقد ثبت في الصحيحين معناه في حديث المسيء صلاته وفي أحاديث أخرى. وقوله يسجد مكبرا، يسجد وهذا يبين أنه بعد ذلك يسجد مكبرا حال مكبرا حال يعني مع نزوله إلى السجود يقول الله أكبر. هذا خلاف ما يقع في كثير من الناس حينما يريد يسجد يقول الله أكبر ثم يسجد، أو يسجد ثم إذا سجد قال الله أكبر، تجد سجوده تكبير أثناء السجود أو تكبير أثناء القيام، فكله خطأ. لأن التكبير هذا وش تكبير انتقال ولا تكبير قيام ولا تكبير سجود؟ تكبير انتقال من السجود إلى من القيام إلى السجود، فلا تكبر وأنت قائم تقول الله أكبر. لكن ما في بال لو أنه ابتدأ التكبير في حال القيام لا بأس، قال الله ثم هوى، وإن خشي إن كان إمام عن يسبق ما في مانع أن يتأخر ويبتدئ بالتكبير بعد الانحناء. المقصود أن التكبير يكون حال الانحناء، لكن لا يراعي أن يكون من أول انحناء يبدأ بهمزة الله أكبر يهمز بالهمزة وفي آخره قبل سجوده ينتهي من الراء، لا لا يراعي هذا، ولا يظهر أنه عليه السلام كان يراعي هذا، لكن يكون السجود حال الانتقال. ثم هو يراعي من خلفه إذا كانوا لا يعلمون السنة حتى لا يسبقون، فيقول الله أكبر حال هويه لأنه ذكر انتقال. وبعضهم تجد يسبق الله أكبر حال السجود فيجعله من ضمن ذكر السجود أو من ضمن ذكر القيام، قد يسجد مكبرا. وهذا التكبير على الصحيح واجب كما هو مذهب أحمد خلافا للجمهور، لأنه عليه السلام أصلوا كما رأيتموني يصلي، ونقل الصحابة صلاته، بل ثبت في الحديث عن أبي داود حين رفاعة بن رافع حين مسي صلاته، لأن روى أبو هريرة روى رافع من رفاعة بن رافع عند أبي داود بإسناد صحيح، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل قبله ويكبر، ثم ذكر التكبير بعد ذلك في صلاته، وأن هذا هو المشروع أنه يكبر وجعل الصلاة لا تتم إلا به، فلهذا كان التكبير واجبا واضعا ركبتيه قبل يديه أيضا نبه إلى قبل هذا أن التكبير هنا في جميع الانتقال، فلا يفوت أن التكبير هذا في جميع الانتقال إلا في قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فهذا الحق الإمام هذا الحق المفرد والمأموم، فإنه يكبر فيه. وقد جاء في المسعود عن الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. في حديث عمران بن حصين أنه صلى خلف علي رضي الله عنه وكان يكبر في كل خفض ووضع، فقال عمران لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قال عن عكرمة أنه قال صلى خلف شيخ فقال ما رأيت أحمق من هذا، أو هو شيخ أحمق. قال ابن عباس لا أم لك هذه سنة، وكان يكبر وكان هذا الشيخ يكبر في كل خافض ورفع، قال لا أم لك هكذا كان وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي هكذا. ويروي عند البخاري أنه كبر 22 تكبيرة، وهذا في الرباعية 22 تكبيرة، ويبين أن التكبير مشروع في كل خفض ورفع. واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك، فانشق عليه قدم يديه قبل ركبتيه، وهذا هو قول الجمهور أنه يقدم الركبتين قبل يديه، وذهب مالك وابن حزم إلى أنه يقدم اليدين قبل ركبتين، ومنهم من حكى الاتفاق على جواز الأمرين، ومنهم من خير بينهما وهو قول تقي الدين وجماعة، ومنهم من قال يتبع إمامه إن قدم اليدين قدم اليدين وإن قدم الرجلين الركبتين قدم الركبتين، والأظهر أنه لا بأس بهذا وبهذا، والمسألة فيها خلاف طويل، لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هو الأظهر، لأنه الذي جاء في حديث وائل بن حجر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد انحقت ركبتاه قبل يديه، وضعفه بعضهم، لكن بالنظر في الحقيقة إنه حديث أقل أحواله يكون حسن لغيره، لأن على طريقة من ضعفه حديث قوي، ولأن من ضعفه صحح وحسن أحاديث أقل رتبة منه، فقد رواه أبو داود من طريق شريف وفي ضعف يسير ينجبر بأدنى متابعه، وقد رواه أبو داود من طريق آخر وفيه انقطاع ينجبر بذلك، ورواه من طريق مرسل بريد عاصم همام عاصم لكليب عن أبيه كليب، وهذا أيضا مرسل، فهو حديث بهذه المتابعات أو بشواهده أقل الأحوال يكون حسنا لغيره، يكون أحواله حسن غيره. الذين خالفوا استدلوا أيضا بهريرة إذا سجع حدثه فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا الحديث تكلم به البخاري وجماعة وقال لا أدري أسمع محمد بن الحسن من أبي الزناد أم لا. ثم ابن القيم تكلم في كلام كثير ويعني في كلام كثير، لكن هو بالحق حتى من حيث النظر فإنه رواه ابو داود بسند جيد مختصرا، بسند جيد مختصر، وفي أنه عليه الصلاة والسلام قال يعبد أحدكم فيبرك برق الجمل، يعبد أحدكم فيبرك برق الجمل، ولم يذكر قوله فليضع يديه قبل ركبته. وهذا أثبت وأصح، هذه رواية من جهة المعنى، وأيضا سندها أيضا ربما مواثل أو أقوى من تلك السند الذي وليضع يديه قبل ركبتين، تكلم العلماء في هذا. فعلى هذا قال يعبد أحدكم فيبرك برق الجبل ولم يأتي فليضع يديه قبل ركبتين. وصح عن عمر رضي الله عنه عند الطحاوي أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، يضع ركبتيه قبل يديه رضي الله عنه، ثبت عنه بإسناده صحيح أن يضع ركبتيه قبل يديه، شاهد لحديث وائل وهو الملهم المسدد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم إن يتبع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا، فلنتبع عمر رضي الله عنه نرجو الرشاد في اتباعه رضي الله عنه. ففي هذا الحديث قال يعبد أحدكم فيبرك برك الجمل، برك الجمل، ولم يذكر ما بعده. وهذا جار على النهي عن التشبه بالحيوانات، تشبه بالحيوانات مع الاختلاف في ركبتي الجمل، لكن بصرف النظر عن هذا فإن الإنسان منهي عن التشبه بالحيوانات. والجمل إذا سقط سقط على مقدمه، أول ما يسقط ينزل على مقدمه، ثم بعد ذلك ينزل نزولا قويا أمامه ويسقط أمامه. ولا شك أن من ينزل على يديه فإنه يشبه الجمل بصرف النظر عن ركبتيه هل بيديه أو برجليه، إن من ينزل على يديه فإن نزوله يشبه نزول الجمل حينما يضرب الأرض ضربا قويا، أو قصد أنه ينزل نزولا يشابه نزول الجمل من جهة نزول أعلى قبل أسابله. ولهذا كانت الصلاة متسقة، أو إذا أردت النزول ينزل أسفله ركبتان ثم بعد ذلك تنزل اليدان ثم ينزل الرأس، إذا أردت أن ترتفع يرتفع على ترفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه، فأنت ترى أن الصلاة متوافقة حال النزول وحال الارتفاع من الأرض، وهذا هو الأوفق والمناسب لحال الصلاة. فلهذا كان النزول على الركبتين هو الأول، هذا إن تيسر كما قال رحمه الله. ولهذا قال فإن شق عليه قدم يديه، وبعض العلماء لا يختلف المشقة يقول كلاهما جائز ولا بأس وحتى الاتفاق عليه، لكن الظاهر أنه مثل ما ذكر رحمه الله أنه إن أمكن تقديم الركبتين كان هو الأولى، فإن شق بأن وضعه وثقل عليه فينزل على يديه مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة، مستقبلا بأصابع رجليه، يعني إذا نزل إنه كما أنه في حال قيامه يستقبل بيديه بوجهه وكذلك برجليه وأصابع القبلة، هو كذلك يكون في حال السجود أصابعه تكون إلى القبلة لا يغيرها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد فتح أصابعه كما عند أبي داود. وروى البخاري عن أبي حميد أنه عليه الصلاة والسلام استقبل بأصابع رجليه القبلة حتى يكون متجها بكليته جميعا القبلة، وهذا هو السنة والأكمل، وضاما أصابع يديه، وهذا حال السجود أن تكون أصابعه مضمومة كما سبق أيضا في حال التكبير يكون تكون مضمومة، كذلك في حال السجود أراد التفريق بينها وبين وضع الأصابع على ركبتيه كما تقدم أن يفرج بينهما كما تقدم في الحديث. أما في حال السجود فإنه يضمها، وهذا جاء وهذا هو الظاهر من حال المصلي أنه هكذا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما أنه فرج ذكروا الاستثناء. فرج إذا كان فيه تفريج ذكروا الاستثناء. فلما أنه فرج أصابعه في ركوعه ذكروا حال الركوع أنه عليه الثاني فرج فسكتوا. فلما سكتوا كان الأصل أن الأصابع تكون على حالها من الضم قبل ذلك. فالسكوت دليل على والأصل في البقاء على ما كان. فلما استثنوا حالة الركوع وأنه فرج دل على أن ما سواه يبقى على ذلك. ثم جاء أحد رواة الحاكم والبيهقي رواية حسين بن بشير الواثق رحمه الله وهو ثقة لكنه مدلس أنه عليه الصلاة والسلام لما ركع فرج أصابعه ولما سجد ضم أصابعه فهو بباب الشواهد. ويكون على أعضائه السبعة يكون على حال السجود. وهذا من واجبات يجب أن يكون على رأي السبعة. بينا رحمه الله قول الجبهة مع الأنف والركبتين وبطون أصابع الرجلين. قال بطون لأن الظواهر لأن أمامها ومقدمها ورؤوسها لأن رؤوس الأصابع إلى جهة القبلة لكن يكون على بطون أصابع الرجلين فهي سبعة. ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء الجبهة والأنف الجبهة والأنف وذكر الوجه وفي بعض الجبهة والأنف وهي عضو واحد تارة يفرد الأنف وتارة يركب. فذكر الجبهة قال واليدين والركبتين والرجلين أو القدمين وهذا واجب. وجاءت وفي حديث فرط عند مسحن العباس أمرت أن أسجد على سبعة آراء أي سبعة أعضاء والآن له والله عز وجل سبحانه وتعالى ولهذا يجب أن يسمع عليه ولا يجوز أن يرفعها إلا من عذر. ربما فرط بعض الناس فرفع رجله فلا يرفع إلا من عذر. ويقول حال سجوده نعم سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ثلاثا كما تقدم في حال الركوع أن يقول ذلك ثلاثا. تقدم الحديث عقبة في هذا الباب تقدم حديث المسعود في هذا الباب وحديث المسعود حديث عقبة وإن كان فيه مالين لكن حديث عقبة فيه من طلب إياس بن عامر وفيه أنه مقبول كما يقول حافظ كذلك أو أنه فيه يعني ليس بذاك المشهور وكذلك حديث المسعود أنه كان يسبح ثلاثا ويقول ذلك أثناء رواية في عود بن المسعود وهو منقطع من ذكر المسعود لكن يشهد له ما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام في حذيفة لما أنه ركع جعل يقول سبحان ربي العظيم وكان سبحان ربي العظيم وكان ركوعه قريبا من قيامه ولما سجد سبحان ربي الأعلى وكان سجوده قريبا من ركوع عليه الصلاة والسلام. هذا تشاهد للتكرار. أما الوجوب تقدم في حديث عقبة أيضا وأنه هو الأظهر هو أيضا في حديث أنس رواه أحمد وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه قال لم أرى فتى أشفع صلاة برسول الله سلم من هذا الفتى. قال وكان وهو عمر العزيز وكان يقول في ركوع سجود سبحان ربي العظيم عشرا وفي سجود سبحان ربي الأعلى عشرا. ويستحب أن يقول مع ذلك يعني في ركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يكررها جبلة الصالحين كما تقدم عن العاجة. وهذا يشرع في السجود وفي الركوع. ثم ينبغي يعلم أن هذا الدعاء ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر منه دائما كما يعني في صلاة وخارج صلاة فهو من الأدعية والأذكار التي تقال عموما في الصلاة وخارج الصلاة. نعم تعالى ويكثر الدعاء حال السجود يعني لأن السجود موطن دعاء لقوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الركوع أمر الركوع فعظموا الرب في الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمل أن يستجاب له، قمل بالفتح أفصح وقد يقال قمل يعني كبير وحقيق أن يستجاب لكم، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء. وهذا رواه مسلم. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حال السجود حال إخضاع وطمأنينة وخضوع وخشوع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان وحديث أبي الدرداء أوصى بكثرة السجود كما رواه مسلم، أوصى أو أخبر أنه يعني أفضل ما يكون أنه أوصى بكثرة السجود. وكذلك في حديث ربيعة بن كعب بن صحيح مسلم أنه قال سلي أن النبي لما رأى يخدمه وكان شابا لم يتزوج صغيرا وكان يبيت عند غرفة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه يوم من الأيام سلي يعني من الدنيا من حادث، لأنه شاب والشاب قد يخجل. فبادر عليه الصلاة والسلام وجاء الحديث مطول عند أحمد، لكن عند مسلم المختصر قال سلي. ماذا قال ربيعة؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال قلت بل هو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي حديث ثوبان متقدم وحديث أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قال إنك لن تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك في خطيئة. قال فذكرته لأبي الدرداء فقال أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ولهذا كان السجود من أسباب محو السيئات ومن أسباب رفعة الدرجات. والسجود حال دعاء مع أنه يشرع فيه التعظيم، لكن الدعاء بمعنى المسألة والطلب يكثر العبد في أمر حاله. والركوع حال تعظيم وثناء، لكن لا بأس أن يسأل وأن يطلب فيه، لكن التعظيم والثناء فيها فيه أكثر. وهذا الموطن من المواطن التي ترجى فيها إجابة. ولهذا يقول رحمه الله ويسأل ربه، بعدما قرواه مسلم بصحيح يعني هذه الحديثين، ويسأل ربه، يسأل ربه يعني من كل شيء لا تحقر شيء. يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نهله إذا انقطع، كما رواه الترمذي. وإن كان في سند لين، لكن العبد عليه أن يسأل ربه كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي مالك بايعوا ناسا من خصوص الصحابة ألا يسألوا الناس شيئا، قال وأسر إليه كلمة خفية فسأل قال ألا تسألوا الناس شيئا، قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه فينزل يعني عن فرسه أو عن جمله فيأخذه ولا يسأل أحد. وبايع النبي على ذلك لثوبان وأبي ذر كما عند أحمد بايعهم على هذا ألا يسأل الناس شيئا. في حديث ابن عباس تقدم وحديث ابن عباس تقدم ومن حديث النووية إذا سألت فاسأل الله إياك نعبد وإياك نستعين سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل كما رواه الترمذي. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب، فسل الله كل شيء. كان كثير من السلف إذا أصبح واحتاج شيئا سأل ربه، لو لم يجد ملحا في بيته سأل ربه. والوقائع والشواهد على ذلك كثيرة، من صدق يقينه فإنه يعطى بحسن ظنه ورجائه لله عز وجل يعطى. يروى أن إسحاق إبراهيم الحربي رحمه الله كان في بيته وسألته ابنتاه طعاما، سألت أمهما فلم تجد شيئا، فقالت أنا وإياك نصبر لكن هاتان لا تصبران. فانتظر يجيء خيرا، وكان رحمه الله يجلس في دهليز بيته وكان ينشر كتبه وعنده 12 جزء يأخذ هذا ويضع هذا يطالع العلم ويقرأ. فبينما هو كذلك وكان عشاء قبل صلاة العشاء وكان قد أوقد السراج يطالع في أجزاء، فطرق الباب فقال الطارق أطفئ السراج، فامتثل رحمه وأطفئ السراج، ثم فتح الباب وأدخل إليه شيئا محمولا في إناء ثم أدخله، فوجد فيه سرة فيها 500 درهم وفيها منديل فيه من أصناف الأطعمة، فأخذ رحمه الله ثم يعني كاد يبكي من رحمة الله عز وجل وحسن ظنه ورجائه، فجاء هذا الطعام وجاء هذا المال الذي كان سببا من شلل غيره. وفي واقعة الله أيضا أنه كان مرة رحمه الله عند باب بيته وفي ذهبين يطلب العلم، فإذ جاء إنسان على فرس فجعل يسأل أين إسحاق، أين دار إسحاق الحق، وكان وقت قال هذه داره وأنا إسحاق، وإذا على الفرس حملين يمينا وشمالا دراح ممتلئ، ثم أنزلها قال هذه بعث فيها إنسان من خراسان، إنسان من خراسان لا يعرف من، قال قلت من هو، قلت والله لا أقوله وإنه لا يهم عليك، فأنزل هذه الدراهم العظيم ورحمه. وذاك الذي قلق السراج لماذا؟ لأنه يريد أن لا يطلع عليه، هكذا كانوا رضي الله عنهم، كانوا لا يريدون من الناس جزاء ولا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كانت عائشة رضي الله عنها إذا تصدقت بشيء وأرسلت جارية وكانت تحب الصدقة كانت تقول لخادمها انظر ماذا يقولون واحفظ ماذا يقولون احفظ، فإذا قالوا كما يقول الناس حينما يعطون وينفعون ويتصدق عليهم جزاكم الله خيرا وما أشبه ذلك، شكر الله لكم، أثابكم الله فالله لكم، فتقول قالوا كذا وكذا، فترد عليهم عائشة بمثل ما قالوا، تقول لرد عليهم ما يقولون ويبقى أجرنا على الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا متواتر عن سلف الله عليه، بخلاف من يتصدق أو يطعم ويريد من المتصدق عليه أن يعرف منته وأنه إذا رآه لابد أن يذكر معروفه، هذا في الحقيقة صدقته موضع نظر إن لم يتدارك نفسه، بل يجتهد ويعلم أن الله ساق إليك من تتصدق عليه، لأنك إن لم تتصدق عليه تصدق عليه غيره. يقول أبو عمر المقدسي رحمه الله إمام حضر كبير، تصدقوا فإنكم إن لم تتصدقوا تصدق عليه غيركم، وأنتم إن تصدقتم تصدقتم عن أنفسكم، وإن لم تتصدقوا وجد من يتصدق عليه، وكان يعتبر المتصدق عليه أن الله ساقه إليه وأكرمه به. وكل صدقة في الحقيقة هي أولا صدقة منك على نفسك، ثم بعد ذلك صدقة منك على غيرك. الشاهد أن العبد يسأل ربه كل شيء، يسأل ربه حاجته كلها وينزل حاجاته بربه سبحانه وتعالى صغيرا وكبيرا، أنزل حاجتك بمن لا يفتح بابه ولا يغلق بل هو مفتوح ولا يحتاج إلى وسائط أبدا، ليس بينك وبين العرش إلا أن تدعو. قال رجل إمام يا أبا عبد الله كم بيننا وبين العرش كم بين، قال مسلم يجيب الله دعوته. لا شك أن الدعوة الصادقة تخرج حجاب السماوات وطباقها فتصل إليه سبحانه وتعالى ويجيبها سبحانه. هذه كلمة عظيمة رحمه الله، كان إذا سأله السائل عن مسألة يرى أن حاجته إلى غير هنا أجابه، لما سأله كم المسافة كم المسافة بين العرش، قال مسلم يجيب الله دعوته، جواب مسدد. ولهذا لما جاء مرة إنسان يا عبد الله أتوقع بماء الباقي لا أتوقع بماء الشجر، أجاب رحمه الله، ثم لما أراد يقوم أمسك بثوبه قال له هل تعلم كيف تقول دخلت المسجد، قال لا أدري، قال هل تعلم كيف تقول إذا خرجت، قال لا أدري، قال اذهب فتعلم هذا ثم سل عن هذا رحمه الله. فالعبد عليه أن يصبر همته فيما فيه مصلحته، ولهذا قال يسأل ربه حاجته كلها حاجته له أولا، لأنه كما في حديث أبي بن كعب عند مسلم كان عليه السلام إذا دعا بدأ بنفسه ثم بغيره، وإن كان لا بأس أن يبدأ بغيره لا بأس، كما ثبت في الأخبار يرحم الله من أسماعيل، يرحم الله موسى، كلها في صحيح البخاري. لكنه العبد يبدأ بنفسه أولا يسأل ربه له ولغيره، والذي جاءوا بعد يقول ربنا أغفر لنا ولإخواننا سبقونا به، يسأل له ربه له ولغيره من المسلمين من خير الدنيا والآخرة، سواء كانت فرضا أو نفلا. وهذا هو الصواب خلافا لمن قال إنه لا يسأل في أمور الدنيا، والأحاديث دلت على أنه يسأل من خير الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام في مسعود في التشهد لما ذكر شفقة: ثم ليتخير من مسألتي ما شاء، ثم ليتخير من مسألتي أعجبه إليه فليدعو به. خرجه الشيخان. قال: ويجافي عبديه عن جنبيه. هذا هو السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد كما في حديث ميمونة في صحيح مسلم كان إذا سجد جافا حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر لجازت، يعني مبالغة، لو أردت بهمة أن تمر بين يديه ساجد مرت مبلغة. وفي حديث أبي داود رفع أحمر بن جزء أنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسجد حتى ويجافي حتى نأوي له، حتى نأوي له. وثبت هذا المعنى في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. قال: وبطنه عن فخذيه، يرفع بطنه عن فخذيه. وحديث بكم عند أبي داود أنه سجد عليه الصلاة والسلام غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وفيه لي لا أخبار صحيح شاهدة، لأنه عليه الصلاة كان يجاهي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن بحيرة صحيحين كان إذا سجد خوى، وفي لفظ يجلش هكذا كان أجنح الجلش، خوى أي جاف وباعد عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ حتى نرى بياض إبطيه أو وضح إبطيه عليه الصلاة والسلام. وفخذ يسق ويرفع ذراعيه عن الأرض لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم يديه بساط الكلب. وهذا في الصحيحين. وثبت أيضا في صحيح مسلم حديث البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي صحيح مسلم أيضا حديث عائشة رضي الله عنها: إذا سجد أحدكم فلا يبسط يده كما كالسبع، هو يعني كالكلاب، بل يرفع يديه ويرفع مرفقيه. هذا هو المشروع. والسنة كما تقدم أنه يجافي وأنه يرفع يديه، وهذا ظاهر النصوص أنه واجب، ظاهر النصوص أنه واجب. وقال بعض العلماء ليس بواجب، واستدلوا بما رأى أبو داود الترمذي وحي غيره أنه عليه الصلاة والسلام لما كانوا يسجدون فشق عليهم الانفراج، فقال عليه الانفراج حيث قال عليه الصلاة والسلام: استعينوا بالركب، استعينوا بالركب، يعني وضع المرفق على الركب. استدل بجمع العلم على أنه ليس بواجب من جهة أنه أذن له بذلك، فمن شق عليه ذلك فلا بأس بذلك. وهذا يظهر أنه إذا كان إمام أو منفرد، أما المأموم فإن انفراجه يكون في الموضع الذي يصلي فيه، فلا يجافي مجافاة يتعدى بالموضع الذي يصلي فيه. نعم. كما قال رحمه الله تعالى: يرفع أيضا رأسه الكبير، كما تقدم التكبير، وأن التكبير هذا تكبير انتقال، وهذا واجب كما تقدم. يرفع رأسه يقول: أرفع يقول الله أكبر، فلا يعتدل إلا وقد فرغ من التكبير، لأنه ذكر انتقال. تقدمت الحديث هذا: ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله ورجله اليمنى. وهذا كما ثبت صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام كان يفرش اليسرى وينصب اليمنى. وجاء معنا في الحديث ابي حميد ايضا عند ابي داود، وان هذا هو المشروع، وان هذا هو السنه ان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وسياتي تفصيل في هذا في مساله التشهد. ويضع يديه على فخذيه وركبتيه، يعني بين السجدتين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس في الصلاة وضع يديه على فخذيه. سيأتي صفة وضع اليدين على الفخذين وصفة اليد في التشهد في الأحاديث الوالد الحذر وعبد الله بن جبير وابن عمر كما سيأتي إن شاء الله. ويقول يعني بين السنين رب اغفر لي يكبرها. يعني ثبت بحديث حذيفة عند الخمسة أو جاء أي حذيفة عند الخمسة، ومنهم من ضعفه بأنه روي عن رجل من بني عابس، وجاء على رواية ما يدل على أنه صلة بن زفر أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني يكرر في هذا. وهذا الحديث عليه الحديث ابن عباس رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني عند أبي داود والترمذي وابن ماجه على اختلاف في بعض الألفاظ في هذه الرواية. وهذا الحديث من طريق كامل أبي العلاء ومنهم من تكلم فيه ومنهم من جود وقال إنه لا بأس به، لكن من حيث الجملة يدل على أنه موضع دعاء فيدعو بهذا الدعاء، وإن زاد غير ذلك فلا بأس لا بأس. ويطمئن في هذا الجلوس لأنه عليه الصلاة والسلام قال يرفع حتى تطمئن جالسا، حديث المسيء صلاته. وهذا حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وهذا هو الواجب حتى يرجع كل فقار إلى مكانه كاعتداله بعد الركوع كما تقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل اعتداله بعد الركوع بين السجدتين. ثبت في الصحيح حين أنس أنه رضي الله عنه كان يطيل اعتداله بعد السجود بعد رفع السجود ويطيل اعتداله بعد الركوع حتى نقول قد أوهى، فيذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. الحمد لله رب العالمين. وهذا كما تقدم أن هذا الموطن موطن دعاء ومثل السجود، ولهذا قال رب اغفر لي رب اغفر لي. وهذا يبين أن حالة المصلي في سجوده وجلسته بين السجدتين أنه يكثر من الدعاء مع الدعاء مع المسألة، وهذا مناسب لأن المصلي قبل ذلك أثنى عليه سبحانه وتعالى في حال قيامه وفي حال ركوعه، فلما قدم الثناء شرع بعد ذلك أن يكون سؤاله وطلبه بعد ذلك. وهذا هو السنة في كل دعاء أن يثني أولا عليه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يسأل الله حاجته. فإذا كان خارج الصلاة يكون على هذا، ويكون تأمينه يكون بعد ذلك في ختام الدعاء في ختام الدعاء. وهذا نبث في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه يكثر من الدعاء والمسألة ويطيل في هذا الموضوع في اعتداله بعد السجود، وهو في كذلك في جلوسه في سجوده كما تقدم في حديث أنس. نعم. نعم، وهذا كما يسجد مكبرا ويسبح فيها كما تقدم ويكثر من الدعاء يسأل الله من خير الدنيا والآخرة على الصفة من قبل السجدة الأولى سواء بسواء. نعم. نعم، ثم ذلك يرفع رأسه مكبرا يعني السجدة الثانية، وهذا لأن التكبير ذكر انتقال. وظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا أراد أن يسجد الاستراحة أن يقول أن يكون التكبير إذا أراد أن يسجد الاستراحة وأراد أن يكبر تكبير انتقال أن يكون تكبير انتقال متى؟ يكبر ثم يجلس. وإذا أراد أن يقول جلس استراحة ماذا يصنع؟ يكبر ولا ما يكبر؟ نعم، لأنه قد كبر. ظاهر أنه أنك تكبر وتجلس ثم تقوم بلا تكبير، وهذا هو المنقول في السنة، وهذا هو الذي يقول رحمه الله. لكن هو رحمه الله في صلاته لا يصنع هكذا، هو يقوم ولا يكبر ثم إذا أراد القيام كبر، يقول يا رب يا كبر، يقول هذا أرفق من المصلين ولأنه ربما سبق المصلون، فيجلس الاستراحة ثم لا يكبر، يجعل يؤخر التكبير رحمه الله في ثم يقوم مكبرا. يقول وإن كان هذا لكن لأن الناس ربما لا يكثرهم لا يعرف السنة، ربما لا يدري أن الإمام يجلس استراحة، فلو أنه كبر ثم جلس ربما سبقه وقاموا إلى القيام وقاموا. لكن من خلفه يعلمون ذلك أو بين لهم ذلك ثم قام وكبر وجلسوا معه، ربما الذين معه لا يجلسوا الاستراحة، ربما لا يراها بعضهم أو فلهذا نقول الإمام في مثل هذه الحالة يراعي حال المأمومين ويكون الأحسن إذا أراد أن يستراح إما أنه لا يجلس استراحة أو إذا أراد أن يقوم لا يكبر حتى يقوم من الاستراحة. فهي أحوال تارة يكون الذين معه يجلسون استراحة يعلمون السنة بذلك وأنه يكبر ويجلس هذا لا بأس وهذا هو الأكثر يكبر ويجلسون ويجلسوا جميعا ثم يقوم ويقومون بلا تكبير. الحال الثالث إن كان يخشى ذلك في هذه الحالة أو أنهم لا يجلسون جلسة استراحة أو أنهم يجلسون لا تلاعبهم السنة فيؤخر التكبير حتى لا يقع في أمر محظور. الحالة الثانية كان الإنسان لا يريد إلا أن يكبر ويكبر قبل يكبر ثم يجلس والذين خلفها لا يعلمون السنة فنقول في هذه الحالة لا يجلس الاستراحة بل يتركها رعاية لحال المصلين. فالمقصود الناس إن كما قال الشيخ فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج. ويقيد جلسة خفيفة مثل الجلوس بين السجدتين يعني هذه تصيبة ليس في قدره أما في قدرها فهي خفيفة تسمى جلسة الاستراحة ويمستحب فيها صحيح قول العلماء كما قول الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور. وفيها خلاف من أهل العلم منهم من قال إن النبي فعلها لما بدل وكما ذكر صاحب الغني رحمه الله وهو في المذهب وإن تركها فلا حرج. هذه ثبتت فيها ثلاثة أحاديث جلسة استراحة ثبتت فيها ثلاثة أحاديث صحيحة. الحديث الأول حديث مالك بن ثويلد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في وتر من صلاته وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس ثم قام هذا رواه البخاري. الحديث الثاني أيضا رواه البخاري في حديث المسيء صلاته وهو أبلغ هذه الحديث وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته لما فرغ من السجدة الثانية فإذا رفعت فاجلس حتى تطمئن جالسا. هذه لم يذكر البخاري كتاب الصلاة إنما ذكرها ضمن في كتاب الاستئذان وأشار إلى أنها واجب. وإن ثبتت هذه الرواية ففي الحقيقة تدل أقل ما تدل أن جلسة الاستراحة واجبة لأن قرأها وشبهها بالجلوس بين السجدتين ليس حتى اطمئن جالسا فهو الحديث أنها واجبة أو ركن لكن لم يقل بها أحد من العلماء هذا يشهد أنها وهم. وقد أشار البخاري رحمه الله إلى أنه لكن رواه بصحيح ولم يذكرها كتاب الصلاة إنما ذكرها بعد ذلك في كتاب الاستئذان أو في غيره أظن في كتاب الاستئذان رحمه الله وأشار إلى وهم فيها. الحديث الثالث حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود بإسناد صحيح وهذا هو الصواب كما ذكر رحمه الله. ومنهم من قال لا يجلس له رواية عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قام ولم يتورع لكن هذه الرواية فيها ضعف ولو ثبتت لا تدل لأن الذين نقلوا ذلك لم ينقلوا يعني من نقل صفة الصلاة لم يستوعب كل سننها فنقل لكن يؤخذ مجموعها من مجموعه يؤخذ مجموع صفة صلاة من مجموعه فربما نقل بعضهم شيئا لم ينقل غيره وربما ترك شيئا إما أنه لم يحفظه أو أنه عليه لم يفعله في تلك الحال لأنه ليس من واجبات الصلاة ربما فعله أحيانا وتركه أحيانا كما قيل في جلسة الاستراحة. نعم. نعم القول رحمه ثم ينهض قائما إلى الركعة الثانية يعني بعد قيامه من الاستراحة. وهذا مثل ما تقدم أنه رحمه الله يقول إن السنة في الأصل أنه إذا أجلس الاستراحة فإنه يكبر ثم يجلس ثم ينهض. وشيء أيضا إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن جلسة الاستراحة يعني سنة فإن كان الإمام لا يصنعها فأنت لا تفعلها تبعا للإمام لا تسمع لله لا تفعل تبعا للإمام. يقول إن مصلحة المتابعة خير من التخلف ولو كان فيه تحصيل سنة وعلى السنة السنة الفعلية ترتب عليها التأخر. يقول مصلحة المتابعة للإمام أولى من التأخر لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل ليتم به الحديث فتتابعه ويدل عليه أنك إذا جئت والإمام يعني إذا وفقت الإمام مثلا في التشهد الأوسط وأدركت الركعة الثانية في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب فإنك تجلس معه في التشهد مع هذا ليس موضع جلوسنا فليس كذلك لماذا؟ لأنه تحقيق للمتابعة للإمام ولو فعلته وأنت منفرد عمدا أطلت الصلاة لو فعل عمدا في صلاة الفريضة أطلت الصلاة لكن وجب عليه تابع في مصلحة المتابعة شوف انظر المتابعة جعل أن يجب عليك متابعة في أمر لو فعلته منفرد لا أطلت صلاته وهذا أيضا الصور كثيرة وثم أيضا إذا صليت الركعة الثانية وهو يقوم الركعة الثانية أخذ الركعة الثانية في موضع جلوس أليس كذلك تشهد ومع ذلك لا تجلس لماذا؟ لأن الإمام قائم فلو قلت أنا بجلس جلسة خبيث بجلس بسرعة وأقرأ التشهد بسرعة وأقوم لقول لا مصر يجب عليك أن تتابع فإذا كان هذا في مثل هذا يجب عليك ذلك فكذلك إذا كان في مثل هذا الواجب الذي تركته واجب عليك فالذي هو سنة في الأصل نقول تركك له لأجل مصلحة المتابعة أولى من فعلك إياه مع التأخر لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردت عفرته إذا سجد أردت تسجد فأنت إذا قام تقوم معه لأنك إذا جلست ترتب عليه التأخر واختلاف والنبي عليه الصلاة والسلام أفلا تختلف عليه وهذا نوع من الاختلاف فلأجل هذا لتكون مصلحة المتابعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أولى هذا السنة الفعلية بخلاف السنة القولية التي لا يترتب عليها خلاف تقولها فأنت لو فرض أن الإمام ترك بعض السنة القولية تقولها في ركوعك في سجودك لأنه لا يترتب عليه اختلاف يقول رحمه الله ثم يأخذ قائما الركعة معتمدا على ركبتيه فيسر ذلك هذا هو قول جمع من العلم يقوم معتمد على ركبتيه استدلوا بالحديث المروي عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام اعتمد حلواء بن حجر اعتمد على ركبتيه وضع يديه على فخذيه ثم قام هذه الرواية وعند البخاري يدل على عند البخاري أنه اعتمد على الأرض ثم قام اعتمد على الأرض قام يصنع كما يصنع مثل شيخنا هذا وكان شيخنا يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان إما سنه الأكوع أو غيره وكان إذا قام يصنع اعتمد على الأرض ثم قام فعلى هذا نقول إن اعتمد على فلا بأس وإن اعتمد على ركبتيه فلا بأس إنه كله ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن شق أن اعتمد على بيديه كان يقول إن هذا هو الأولى أن يعتمد على ركبتيه وإن شق اعتمد على الأرض ثم يقرأ فاتحة كما تقدم في الأدلة وما تيسر له من القرآن هذا في حق من الإمام والمنفرد والمأموم في السرية والمأموم في السرية وكذلك المأموم في الجهرية إذا وجد متسعا بعد قراءة الفاتحة فإن الصلاة لا سكوت فيها إنما يقولون إنما يعني التكبير ذكر والصلاة وقراءته لا يسمع شيء من كلام نسوين تشبيه إنما هي التشبيه والتكبير وقراءة القرآن كما رواه مسلم رحمه الله كما سبق في الركعة الأولى سواء بالسواء والأدلة هي الأدلة ثم يفعل كما فعل في الركعة الأولى يعني يحيلك رحمه الله إلى ما سبق ذكره نعم
قال رحمه الله تعالى في المقوم مسابقة في عرفه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك ثقة الله أكثر الإمام والسنة له أن تكون أفعاله بعد إمامه بدون إراقه وبعد استقبال قومه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما في الإسلام ثم به فلا تختلف عليه لذلك قال كثير من إراقه
نعم قف على هذين يقول رحمه الله ولا يجوز للمأموم لما فرغ رحمه الله من صفة الصلاة بين حكما مهما يتعلق بالمأموم أن لا يجوز له مسابقة الإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح وغيره أما يخشى، وفي لفظ عند البخاري أولا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، رواه البخاري. وعند مسلم بالجزم أن يجعل الله رأسه رأس حمار بلا رد. وعند مسلم أيضا أن يجعل الله وجهه وجه حمار، وفي لفظ عنده أن يجعل الله صورته صورة حمار. وأثبت الرواية وأصحها أن يجعل الله رأسه رأس حمار، وهذا هو الذي عند مسلم من حديث حماد بن زيد، وعند الطيالسي من حماد بن سلمة، وهو الثابت عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، لأنه الحديث رواه عن محمد بن زياد شعبة وحماد بن سلمة وشعبة شك فيه، لكن اتفق الرواة حماد بن سلمة وحماد بن زيد على الجزم بأنه أن يجعل الله رأسه رأس حمار. وجاء بعض الرواة أنهم قالوا صورته صورة حمار ووجهه وجه حمار، وهذا يبين أنه وعيد شديد أن يجعل الله رأسه رأس حمار، هذا وعيد شديد. والظاهر أن معناه الوعيد، وعلى ظاهر إذا سابق الإيمان أن يجعله، وهذا التحديد في قوله أن يجعل رأسه حمار وعيد شديد يدل على التحريم بلا إشكال، والمعنى أن يمسخ حقيقة، والعياذ بالله أن يمسخ يجعل رأس أن يجعل رأسه رأس حمار. قال بعضهم في البلاد أن بليد يعني أن الذي يسابق الإمام في الحمار في البلاد، لأنه لو تفكر فإنه إذا سابق هل يسلم قبل الإمام؟ لا يسلم. ولو تأمل ونظر ما الفائدة من المسابقة؟ إذا كان إذا كنت لن تسلم قبل الإمام، ولو سلم قبل بطلت صلاته. إذا كان لم ليس لك عذر انصراف قبل الإمام بطلت صلاته. فإذا علم أنه سوف يسلم لماذا يسابقه؟ فقال من المعنى في البلادة، لكن الصواب أنه وعيد على ظاهره، لأنه لو أراد لو كان المراد رأسه أنه في البلادة لكان لم يقل عليه الصلاة والسلام أن يجعل الله رأسه رأس حمار على صيغة الاستقبال، لأن جاء الحديث بالوعيد على المستقبل أن يجعل الله، فلو كان المراد أنه حمار لقال فرأسه رأس حمار، لم يقل أنه لم يخبر عنه الاستقبال، لأن من يفعل هذا على هذا المعنى الذي ذكروه أنه في حال فعله بليد كالحمار لا يفعل. والحديث مقتضاه أن يجعل الله في الاستقبال، يبين أنه وعيد شديد. جاء رواية عند ابن حبان أنه قال أن يجعل الله رأسه رأس كلب، قال يرد قول من قال إن في البلادة والحمار ليس كالكلب فقال لو كان المراد البلادة لم يجعل لم يذكر فيه الكلب، لكن هذه الرواية لا تثبت. والصواب ما الرواية المتقدمة، لأن هذه الرواية من رواية أبي سلمة محمد بن أبي حفصة وله بعض الوحف، والصواب أنه يجعل الله رأسه رأس حمار هو على ظاهرها وعيد شديد. وقد ذكر بعضهم في التراجم ذكروا بترجمة بعض أهل الحديث أنهم كانوا يتلقون الدرس عنه خلف ستار من أهل الحديث، وقيل إنه إن رأسه قلب موسخ له رأس حمار، وأنه نبي وتاب الله عز وجل، وأنه يحدث الناس من خلف ستار، وأنه يعظ الناس ويذكرهم بما وقع له، هكذا ذكروه ذكر بعضهم، لكن ما أدري عن صحة القصة. هم يستشهدون لأن مثل هذا واقع، وهذا واقع من جهة أنه ثابت المسخ في هذه الأمة في الأحاديث الكثيرة يقع في المسخ، فلهذا حذر عليه الصلاة والسلام. وبين هذا العجوز كما ذكر رحمه الله ولا يجوز لمسابقة إمامه، لا يجوز أن يسابق بركن ولا إلى ركن، لأن النبي حذر أمته من ذلك وهو خبر متقدم، وتكره موافقته للإمام يعني لا يكبر معه. وبعض العلماء حرم قال لا يحرم الواحد، لأنه عليه السلام قال إنما يعني يتم به كما سيأتي، والسنة له، وهذا هو الأقرب، قال إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع، والسنة له أن تكون أفعاله بعد إمامه على السنة إنما تعني يتم من غير كراهة، فلا يسابقه ولا يوافقه ولا يتأخر، بل تكون بعده من غير كراهة. وبعد انقطاع صوته، قول بعد انقطاع صوته رحمه الله هو يريد بذلك من يكون إذا كان الإمام يكون انقطاع صوته عند فراغه من الركن الذي وقف، إذا كان انقطاع صوته عند فراغ من الركن الأول، فإذا كان انقطاع صوته الله أكبر بالسجود بمجرد انتهاء يكون قد سجد، بمجرد قول الله أكبر بالركوع بمجرد انتهاء من الله أكبر يكون قد ركع. وإلا بالسنة المتابعة بعد انقطاع حركته، لا بعد انقطاع صوته، هذا هو السنة، بعد انقطاع حركته وبعد فراغه من الركن الذي هو فيه ودخل في الركن الذي انتقل إليه، وهذا هو السنة. معنى أنك لا تسجد حتى يسجد حتى يتم مساجد. والنبي عليه الصلاة قال إذا كبر الإمام قال فكبروا، ثم وإذا ركع ما قال وإذا كبر للركوع، وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا، كما ذكر رحمه الله إنما جعلوا منهم يتمنى فلاقتله عليهم فإذا كبر فكبروا. قال ثبت في الصحيحين من حديث عائشة من حديث أبي هريرة من حديث أنس رضي الله عنه في هذا الحديث إنما جعل الإنسان منهم فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، معنى أن ركوعك يكون بعد ركوع الإمام. ولهذا نقول إن جميع حركات المأموم تكون بعد فراغه من الركن الذي هو فيه، فأنت لا تتحرك ولا تنحني إلا إذا استتم الركن الذي هو فيه، فلا تركع حتى يركع، لا تسجد حتى يسجد. ولهذا قال فلا تركع حتى يركع ولا تسجد، فإذا ركع فاركعوا. وهذا هو، ولهذا لا ينبغي النظر الصوت. بعض الناس ربما بعض العلماء ربما يكبر للركوع ويفرغ منه قبل أن ينتصف بالحناء، فقد فإذا سمعت الصوت ربما ركعت قبله، وربما أيضا يكبر للسجود ويفرغ من تكبيره للسجود وهو لا زال في حال الركوع قريب للركوع حتى ما وصل إلى حال السجود، حال السجود. فلهذا لا تكبر حتى، لكن الشيخ رحمه الله لأنه في الغالب لا يتهيأ إلا ذلك إلا بعد الصوت، فالمصلي خلف الإمام له أحوال، تارة يعلم حال الإمام أنه يفرغ من تكبيره قبل السجود عليه الآخر، تارة يعلم أن الإمام يكون سجوده انتهاء عند السجود، تارة يشكل الأمر، إذا أشكل الأمر ما في مانع أن تلتفت وتنظر لا تكبر. فإذا خشيت أنك تتأخر ويرفع أو تتقدم فتسبقه فلا بأس أن تلتفت وترى حاله، حيث ولأنه التفات لحاته. وثبت في صحيح مسلم أنه قال كان النبي عليه السلام إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا، حتى يستتم ساجدا. وهذا هو الرجل بنفس عند أبي داود إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى كبروا، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وحديث صحيح إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فأفعال المأموم تكون كما تقدم بعد فراغ من الركن الذي هو فيه. وإذا قال سمع الخير فقولوا ربنا ولك الحمد. وفي الصحيحين عن هريرة أيضا جاء زيادة مثل ما جاء التأمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، مثل ما تقدم التأمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يبين هذا الفضل فيما تقدم. وهذا متعلق بما تقدم في الذكر في الركوع. فأسأل سبحانه وتعالى ولكم علم النافع والعمل الصالح. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.